الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران تجري مناورات محمد رسول الله بنجاح جنوب شرق البلاد. القوة اليمنية تصد هجوما لقوى العدوان على شبوة ومأرب وتكبدها خسائر كبرى. حركة النهضة التونسية تدعو للخروج في تظاهرات الجمعة في تحد لقرار الرئيس قيس سعيد بمنع التجمعات. تفاصيل النشرة. أعلن قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن مناورات محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجريت بنجاح في منطقة جنوب شرق إيران. وقال باكبور إن مقر قدس في محافظة سيستان وبلوچستان قام بإجراء المناورات خلال مرحلتين رئيسيتين، الأولى قتالية وعسكرية والثانية تقديم المساعدات المدنية. وأضاف باكبور أن القوات الخاصة والوحدات القتالية لمقر القدس قامت في المرحلة القتالية للمناورات بتنفيذ محاكاة الاشتباكات والعمليات العسكرية الحقيقية بنجاح كامل، وذلك باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والمروحيات والمدرعات والمدفعيات. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع صد زحف لقوات تحالف العدوان باتجاه مديريتي عين بشبوة وحريب بمأرب، استمر لعدة ساعات من دون إحراز أي تقدم. وأضاف العميد السري أنه تم تكبيد قوات التحالف خسائر بالتزامن مع استهدافها بصاروخين باليستيين من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية، ومن جانب آخر استشهد مدنيان إثر استهداف طائرات التحالف مزرعة دواج جنوب الحديدة، فيما أصيب 4 من الكوادر الطبية إثر استهداف محيط مستشفى جنوب صنعاء بغارتين، كما استهدف التحالف خزانات مياه حقل في صعدة. زارت فرق الأمم المتحدة وبعثتها المقيمة في الحديدة للمرة التاسعة بعد 70 من أي الصليف ورأس عيسى شمال المحافظة للتأكد من عدم وجود مظاهر مسلحة أو ترسانة عسكرية تستخدم لضرب قوى العدوان، كما ادعى ناطق العدوان في مؤتمر صحفي وصف بالهزلي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
للمرة التاسعة بعد 70 تزور فرق الأمم المتحدة وبعثتها المقيمة في الحديدة من أي الصليف ورأس عيسى شمال المحافظة للتأكد من عدم وجود مظاهر مسلحة أو ترسانة عسكرية تستخدم لضرب قوى العدوان منها، كما ادعى ناطق العدوان في مؤتمر صحفي وصف بالهزلي.
لا يوجد أي مظاهر عسكرية، وهذا بوجود الأمم المتحدة خلال زيارتها يومنا هذا أثبتت أنه لا يوجد أي مظاهر عسكرية أو ما يزعم به دول تحالف العدوان، وكل شيء على ما يرام، وأننا التزمنا باتفاقية السويد من أول يوم لعادة الانتشار.
We heard everything and we will inform to the matter to our proper channel. And as far as our visit is concerned, I am not authorized to spoke or speak on this matter. Whatever he say, I have understood everything and I have noted down and I will inform him.
خفر السواحل اليمنية التي رافقت البعثة الأممية في تفقد السفن الراسية وكذا المخازن المختلفة في الميناء، اعتبرت الادعاءات التي أطلقتها قوى العدوان كذبا وتضليلا للرأي العام لما تمثله المواني البحرية الثلاث في المحافظة من أهمية كبيرة في خدمة ملايين السكان باليمن المحاصر.
لا يوجد في ميناء الصليف أي مخزن لنا، ميناء الصليف ساحة مكشوفة، ساحة مكشوفة بالكامل، هذا أولا. وكل ما يدعوه من 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 من, من اتهامات وإفتراءات على الموانئ، غرضهم منها هدم البنية التحتية لليمن.
لا جديد في تصريحات الأمم المتحدة وبعثتها التي تلتزم الصمت والتعبير عن حقيقة ما يجري على الأرض رغم صرفها مبالغ مالية كبيرة لصولاتها وجولاتها الميدانية الأسبوعية من ميناء إلى آخر. بدلا من البحث عن سلاح غير موجود، منع الدول الأوروبية من تغذية الصراع ببيع السلاح للسعودية والإمارات، هذا هو حال لسان الكثيرين هنا للأمم المتحدة.
إلى الملف التونسي، حيث دعت أحزاب تونسية ومنظمات ونشطاء إلى النزول للشارع يوم غد الجمعة للتظاهر في الذكرى 11 للثورة والاحتجاج على الإجراءات التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد. وأعرب عدد من الشخصيات السياسية والأحزاب والمنظمات التونسية عن رفضهم لخارطة السياسة التي أعلن عنها سعيد في وقت سابق، والتي تتضمن إجراء استفتاء وانتخابات نيابية جديدة وضبط تواريخ محددة اعتبرتها المعارضة انحرافا جديدا للسلطة في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري التونسي أعلن تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات، وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة. أعلنت اللجان المقاومة في السودان تنظيم مليونية جديدة غدا الجمعة بديلة عن تلك التي تم إلغاؤها اليوم، في إطار ما سمتها بتكتيكات جديدة لإرهاق الأجهزة الأمنية. وسبق ذلك إعلان قوى سودانية أمس الأربعاء عن تأجيل مظاهرات كانت مقررة للتعبير عن رفض الانقلاب العسكري وللمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين بشكل كامل. دوليا، أعلنت البعثة الأممية في السودان يونيتامس أنها تجري مشاورات حول عملية سياسية شاملة في هذا البلد، وكشفت عن 70 نقاط حول هذه المبادرة الجديدة. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمراً ولائياً بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً بناءً على دعوى تقدم بها نائبان عراقيان. وبحسب وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية، فإن القرار جاء بناءً على طلب النائب باسم خشان والنائب محمود داود سلمان، وتم الأخذ به نظراً لاستيفاء الدعوى جوانبها الشكلية وأسانيدها كافة. وذكرت الوثيقة أن النائبين قدما الطلب على خلفية ما شاب الجلسة النيابية الأخيرة من مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب، مبينة أن كافة إجراءات البرلمان تم إيقافها لحين حسم الدعوى. نهاية النشرة، إلى العناوين مجددا. القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران تجري مناورات محمد رسول الله بنجاح جنوب شرق البلاد. القوة اليمنية تصد هجوما لقوى العدوان على شبوة ومأرب وتكبدها خسائر كبرى. حركة النهضة التونسية تدعو للخروج في تظاهرات الجمعة في تحد لقرار الرئيس قيس سعيد بمنع التجمعات. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا بحرين الصمود، التبعات السيئة للتطبيع، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء بكتاباتكم وأصواتكم عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. كان متوقعا أن تكون البحرين الدولة التالية بعد الإمارات في ركوب موجة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومع أن البحرين قد جرت إلى قطار حتمية التطبيع قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي كافح الرئيس السابق ترامب من أجلها يائسا وإلى آخر رمق، وباستخدام كافة الوسائل الممكنة لنيل رضا اللوبي الصهيوني المسيطر على السياسة الأمريكية وأنصار إنعاش الشركات الأمريكية بالمليارات الخليجية للفوز بولاية ثانية، لكن التطبيع بحد ذاته شكل طعنة في الخاصرة الفلسطينية قبل أن يحقق أحلام آل خليفة الذين كانوا يظنون أن الاحتلال سيسهم في إنعاش اقتصاد بلادهم الذي انهار بفعل عدم كفاءة النظام البحريني. ومن ناحية أخرى فإن هذا النظام الذي استعان بالخطط الصهيونية وخطط المخابرات البريطانية لمنع التظاهرات الاحتجاجية التي خرج فيها الشعب البحريني عند انطلاق الصحوة الإسلامية لاستعادة الكرامة المهدورة بات اليوم بين كماشة الغرب والصهاينة بعد أن تيقن بأنه أضعف مما كان يتصور وفهم الرسالة بأنه فاقد للقاعدة الشعبية ليلتمس المساعدة من أسياده ظنا منه بأن ذلك سينقذه من السقوط دون أن يعرف بأن الاحتلال أضعف من كافة التصورات وهو اليوم يحتاج إلى من يدافع عنه. المراقبون يرون أن النظام البحريني الذي يعلم علم اليقين بأنه فاقد للشرعية ارتكب الخطأ الأكبر بحق المنطقة من خلال التطبيع، إن التطبيع الذي ينشده سيشكل عبئا ثقيلا على الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي من جهة، حيث سيحاول الاحتلال أن يبتز هذه الدول بذريعة حمايتها، وهو الذي عجز حتى اليوم من الخلاص من ضربات شبان فلسطين العزل. ومن جهة ثانية يحاول النظام البحريني أن يخلط الأوراق من أجل الحفاظ على كرسيه في البحرين والفرار من ملاحقات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بسبب جرائمه بحق أبناء الشعب البحريني والإعدامات التي نفذها بحق الشباب المعتقلين في سجونه سيئة الصيت، فضلا عن أنه بالتطبيع يكون قد أيد قمع الاحتلال للشعب الفلسطيني ومحاصرته في غزة. بصورة عامة فإن التطبيع بين النظام البحريني والاحتلال لا يعتبر علاقة بين شعبين، وإنما هو عملية الكشف عن علاقة كانت موجودة منذ السابق بين النظام البحريني والكيان الإسرائيلي، ومن الطبيعي أن الشعب الذي يعتز بكرامته وانتمائه الديني والقومي لن يسكت على هذه الحالة ولن يرضى أن تدنس أرضه من قبل مجموعة همجية تفتك بالشعب الفلسطيني يومياً، وأكد منذ اليوم الأول من خلال بيانات الإدانة على رفضه لهذه العلاقة. ومن جانب آخر فإن المنطقة التي ستتواجد فيها قطاعات من بحرية الاحتلال ستشهد توترا ملحوظا، وهذا ما دفع بالقوات المسلحة الإيرانية إلى الإعلان عن جهوزيتها مرارا ومتابعتها للموقف ورصدها للتحركات البحرية الأجنبية في الخليج الفارسي، الأمر الذي يعني أن النظام البحريني الذي خسر ما تبقى له من ماء وجهه وفشل في إقامة القاعدة الشعبية له سيكون في مواجهة التبعات السيئة لهذا التطبيع المشؤوم. إذن أحبتنا الكرام، التبعات السيئة للتطبيع محور حديثنا في هذا اللقاء من بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 8:19 مساء بتوقيت طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبدأ لقاءنا هذا أحبتنا الكرام من مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول في مساهمته: عواقب التطبيع مع الكيان الصهيوني وخيمة جدا على النظام الخليفي وعلى شعب البحرين، أما الأحرار من أبناء البحرين فهم على وعي كبير بمخاطر التطبيع وتبعاته السلبية على كل شيء في البلاد. الأخ عباس خليل من البحرين يقول: إن التبعات السيئة التي تحدث في البحرين وبعض المناطق المجاورة تتجه اتجاها مخزيا للعار، فقد سبق وحاول الكيان المحتل على إشارة فتح إحدى شركاته في البحرين فيما مضى، حيث طلبت وبشكل خاص فتح باب طلب التوظيف للبحرينيين بشكل خاص محاولة استغلال ظروف المتردية للاقتصاد، ولكن هيهات أن يحدث مثل هذا. وأيضا حيث عرض نفسه على الإعلام الرسمي في البحرين حيث يريد إلى إقامة العلاقات الرسمية والإعلامية والاجتماعية، حيث تتجه اتجاها وثيقا وتنسى بأنها كيان مغتصب. شكرا للأخ عباس من البحرين على هذه المشاركة في لقائنا هذا. الأخ محمد حسين الشويلي من العراق كتب: ما يجري بدول الخليج عامة والبحرين خاصة من ظلم وإقصاء، دول الخليج الفارسي طبعا عامة والبحرين خاصة، من ظلم وإقصاء وإعدامات وتمييز طائفي عنصري ناصبي. هذا المشروع الماسوني الصهيوني، كل الفساد والعهر والشذوذ في هذه المنطقة تقوده مؤسسات صهيونية ووهابية للنيل من الإسلام المحمدي الأصيل. الآن نرى ما يحدث بالبحرين من ظلم وإبادة، هو تحويل البحرين إلى قاعدة صهيونية، قاعدة إرهابية ضمن محور الشيطان. أسأل الله ينصر شيعة البحرين المظلومين، وأسأل تعالى أن يحفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة ورجالهم الشرفاء. محمد حسين الشويلي، الحشد الشعبي. شكرا للأخ محمد حسين على هذه المشاركة.
بحرين يا أرض العز، رجالك عم تصنع أمجاد، مثل حسين بنقبى الزلي لو يوم علينا بينعاد. بحرين يا أرض العز، رجالك عم تصنع أمجاد، مثل حسين بنقبى الزلي لو يوم أغلى من دموع العين. مهما غدروا بأبطالك عم يخلق كل يوم حسين.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ربيع غصن، الخبير في شؤون منطقة غرب آسيا من بيروت معنا. سيد ربيع، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحياتي لكم وللمستمعين.
سيد ربيع، هل البحرين جرت إلى التطبيع أسوة بالإمارات ودول عربية أخرى؟
تسأل كيف؟
نعم سيد ربيع، تسمعنا؟
اي نعم اسمعه. تسأل كيف جرت البحرين للتطبيع؟
نعم،
المشكلة ان هذا الكيف هو موجود منذ ابتداء ما يسمى.
نعم، يبدو اننا فقدنا الاتصال بالأستاذ ربيع، نعود لكم بعد قليل.
أنا معك عم بسمع.
نعم. نعم سيد ربيع تفضل، نسمعك أيضا.
يبدو أن هذا الكيف الذي جرت به النظام البحريني إلى التطبيع هو موجود منذ تأسست هذه الأنظمة.
نعم،
فهذه الأنظمة وجدت لكي تبقى الهيمنة الاستعمارية في المنطقة عبر التوارث. فنحن نعرف بأن هذه الأنظمة ومنها البحرين هو نظام أسسه الاستعمار البريطاني وورثته الولايات المتحدة الأمريكية كأداة لبسط واستبقاء واستدامة الهيمنة الأمريكية على المنطقة. وبالتالي إن خطوة التطبيع بين النظام البحريني والكيان الصهيوني هو أمر طبيعي، لأن هذا النظام لا يختلف إطلاقا عن معايير وجود الكيان الصهيوني في المنطقة.
نعم،
فالنظام البحريني لطالما يتشابه مع الكيان الصهيوني بكل شيء سوى الدين فقط. فالنظام البحريني هو نظام بوليسي أمني عسكري كما النظام في الكيان الصهيوني.
نعم،
وهذا النظام هو نظام استبدادي عنصري كما النظام الصهيوني، وهذا النظام يخدم الأجندة الأمريكية كما النظام الصهيوني.
نعم،
لكن الفرق في المسألة بأن النظام البحريني هو نظام استدامة بقاء هيمنة أمريكية ضمن جغرافيا حساسة ومعينة في منطقة الخليج الفارسي، وهو مغاير للواقع الصهيوني، بحيث يعد هذا النظام هو آلة عسكرية تستطيع من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية فرض الإرادات السياسية بالقوة. لكن عندما فقد الكيان الصهيوني هذا المعيار وهذه السمة، وأصبح غير قادرا على رسم ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من سياسات واستراتيجيات وجيوسياسية واقعية للمنطقة، أمس هذا الكيان الصهيوني بحاجة إلى شرعنا يمكن من خلالها إطلاق يد العنان لأن تكون هذه المنطقة متحالفة فيما بينها خدمة للمشروع الأمريكي.
نعم.
لأجل أن يكون هناك تكامل في رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لهيمنتها في المنطقة. وبالتالي كيف جرى هذا الكيان إلى التنسيق والتطبيع مع الكيان الصهيوني هي مسألة أمر يصدر عادة في 5 دقائق ويبلغ على الهاتف أن يمضوا لأن تكون هذه العلاقات علنية. ولعل هذا النظام كما الإمارات والسعودية لديها تنسيق أمني واقتصادي واستخباراتي وسياسي مع الكيان الصهيوني، لا ينبغي علينا إطلاقا غض النظر عنه. فثورة الشعب البحريني مثلا ونهضة هذا الشعب الأعزل في مقابل فساد هذه السلطة على النظام البحريني قمع هذه الثورة، لأن قمع الثورة هذا هو من متطلبات استدامة الهيمنة الأمريكية وجرعة بقاء الكيان الصهيوني في هذه المنطقة. وبالتالي عودة هذه الأنظمة إلى شعوبها سيخلف أثرا مهما في أن تكون دولة الكيان الصهيوني دولة غريبة كما طبيعتها، وهي مستعمرة ينبغي على شعوب هذه المنطقة إزالتها. وبالتالي هنا عندما ننظر إلى مسألة التطبيع بين الكيان البحريني أو النظام البحريني والكيان الصهيوني هو مسألة طبيعية بين كيانين يعتبرا غريبين عن هذه المنطقة وعن عقلية وتقاليد وأعراف والمذاهب الفكرية لشعوب هذه المنطقة.
طيب سيد ربيع، يعني معلوم أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب كان يسعى للفوز بولاية ثانية، فحاول استمالة اللوبي الصهيوني من خلال جر البحرين للتطبيع. لماذا إذن لم يفلح ترامب في الانتخابات؟ هل تعتقدون مثلا بأنه النظام البحريني ومعه الأنظمة الخليجية مثلا الخليج الفارسي الدول العربية لا مكانة لها عند اللوبيات الصهيونية؟
يعني أعتقد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يطلق مسألة التطبيع لأجل خدمة الحزب الجمهوري وشخصه بولاية أخرى من منطلق هدف رئيسي وجوهري. لا، بل هناك أزمة وجود حقيقية للكيان الصهيوني عمل الرئيس دونالد ترامب على إزالة بعض المعوقات الثقافية والاقتصادية والجغرافية أمامها وإثارة هذه المسألة في الإعلام لأن تكون هناك نوع من الصورة الوهمية أمام الرأي العام العربي لأن عدو العرب ليس الكيان الصهيوني بل هو الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
وبالتالي خطوة الرئيس دونالد ترامب كانت قفزة نوعية لكن ارتجالية. قد تكون هذه القفزة سابقة لأوانها، ولهذا إن مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل هذه الدول المطلة على الخليج الفارسي كانت خطوات عظيمة الجدوى والفائدة لسببين مهمين. السبب الأول هو عدم تناسق بنية وهيكلية هذه الأنظمة مع الكيان الصهيوني من منطلق المعايير الاستراتيجية العامة في مقابل الجمهورية الإسلامية في إيران ونهضة الشعوب في هذه المنطقة، إذا ما أشرنا إلى المجموعات الفاعلة من غير الدول كحركات المقاومة التي تحيط بالكيان الصهيوني والتي تعمل على ضرب الهيمنة الأمريكية في كل من العراق وسوريا واليمن. ولهذا أعتقد أن خطوة الرئيس ترامب هي خطوة ذكية كان ينبغي عليه الصبر عليها لإطلاقها فيما بعد، كون هذا الرجل لديه من النخبة التي تعطيه نوع من المعلومة بأن هذه الخطوات لم تفيد في الوقت الحالي. ولكن صدق الإمام الخميني قدس سره عندما قال ونقل عن إمامه الصادق وإمامنا الصادق عليه السلام: الحمد لله الذي جعل من أعدائنا حمقى. هذه الحماقة التي ضربت نقطة مهمة في جوهر البقاء للكيان الصهيوني استعملت في وقت وزمان غير مناسب. لهذا يعد التطبيع مع الكيان الصهيوني في هذه المرحلة لعنة ونقمة وعديم الفائدة والجدوى، ولا أثرا فعالا في بقاء هذه الأنظمة أو رضا الأمريكيين عليها. حدثت الانتخابات الأمريكية.
طيب نعم. طيب سيد ربيع، عذرا على قطع كلامك، لكن لا شك أن النظام البحريني حاول من خلال التقرب من الصهاينة الاستعانة بخططهم لقمع الشعب البحريني. هل يعني حقق شيئا حتى الآن في هذا المجال؟ هل حقق هدفا حتى الآن في يعني إنهاء المطالبات المحقة والمشروعة للشعب البحريني؟
أنا أعتقد أن هذا النظام هو نظام إجرامي ويتفوق على الصهاينة بالإجرام أو يتعادل معهم، وليس بحاجة إلى خبرات الكيان الصهيوني في هذا الصدد، بل هو بحاجة بأن يخدم الكيان الصهيوني من خلال العملية القمعية للشعب البحريني الشقيق. وبالتالي أعتقد أن هذه الأنظمة البوليسية كانت أخطر على كل تاريخ هذا الشرق وعلى شعوب هذا الشرق من منطلق أنها كانت تتعامل وفق الرؤية الاستعمارية الأمريكية الصهيونية دون معرفة الرأي العام بهذه الأهداف أو بهذه السياسات.
نعم.
فنحن عادة عندما ننظر إلى النظام السعودي لا نقول الملك السعودي، يقال خادم الحرمين الشريفين.
نعم.
وهذه نقطة إعلاميا قد تبقي ثلاث الشعوب العربية والإسلامية طويلا، لأن ما يقوله هو خادم الحرمين الشريفين.
نعم.
أما اليوم نقطة هذا التطبيع أثبتت لكل العالم الإسلامي بأنه ليس خادما بل هو سارقا للحرمين الشريفين، وهذه الأنظمة التي تدور في بلد النظام السعودي والكيان الصهيوني ورؤية الهيمنة الأمريكية قد أوضحت حقيقتها أمام الرأي العام الإسلامي.
نعم.
ومن هذا المنطلق إن أي تنسيق بحريني إسرائيلي هو لخدمة المشروع الأمريكي. وأعتقد أنه ليس غريبا إذا ما ذهب ضباط في استخبارات الجيش الصهيوني والموساد لإثارة الدماء في البحرين أو استدامة القمع في البحرين، وهم معجبون بطريقة الملك البحريني والمخابرات البحرينية، ويرون بأن كل الانتهاكات والسياسات القمعية الممارسة في البحرين على الشعب البحريني هي جديرة بالاحترام. من هنا أعتقد أنه إذا ما كان هناك نوع من الخدمات التي يقدمها الكيان الصهيوني للنظام البحريني هو شيء واحد، الأسلحة.
نعم. طيب سيد ربيع، برأيكم كيف ستستقبل إيران التواجد الصهيوني في الخليج الفارسي؟ كيف سيكون موقفها من الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، وخاصة في ظل يعني ما يمكن أن يتركه من تأثير التواجد الصهيوني في المنطقة على أمنها واستقرارها؟
مسألة أولا إن قدرة الكيان الصهيوني بالتواجد في منطقة الخليج الفارسي هي معدومة، وبالتالي الجمهورية الإسلامية في إيران ليست بحاجة إلى إنذار الصهاينة وإعطائهم نوع من التحذيرات لأنهم يبقوا بعيدين عن هذه المنطقة، لأن الكيان الصهيوني سوف لن يتحمل تداعيات تعدي على الخطوط الحمر الذي رسمتها والتي رسمتها الجمهورية الإسلامية في إيران بكل الأعداد. فيبقى التواجد الصهيوني في منطقة الخليج الفارسي محصورا بالتواجد الاستخباري وليس التواجد العلني.
نعم.
وبالتالي إن الأراضي السعودية أو البحرينية أو الإماراتية أو غيرها لا تستطيع أن تستقبل قواعد إسرائيلية، لأن هذا يعتبر خطا أحمر رسمته دولة ذات بنية وهيكلية دولية لا تستطيع لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الكيان الصهيوني تحمل غضبها إذا ما حصل هذا الأمر وحصل تعدي في الخطوط الحمر.
نعم.
وبالتالي لا أعتقد أنه ناقشت وجود قواعد عسكرية صهيونية في منطقة الخليج الفارسي هو الشيء يعطي نتائج، بل النتيجة مولودة أنه هناك استحالة لأن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بإنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية في منطقة الخليج الفارسي. هذا الجميع يشير إلى أن هذا الكيان هو كيان أراغوزي، هو قوي في الإعلام.
نعم.
لديه اقتصاد في الإعلام، ولكن على أرض الواقع أنه من يحكم اليوم وأسياد هذه المنطقة اليوم هم شعوب هذه المنطقة وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
ولم يكن بمقدور لا أمريكا ولا الكيان الصهيوني بأن يتسنى له بناء قواعد عسكرية إسرائيلية معادية على أرض الخليج الفارسي.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ ربيع غصن، الخبير في شؤون منطقة غرب آسيا من بيروت. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ ربيع غصن الخبير في شؤون منطقة غرب آسيا لمشاركته القيمة في لقائنا هذا بحرين الصمود، وتحدثنا عن التبعات السيئة للتطبيع هذا المسلسل الذي تستدرج له دول مجلس التعاون للأسف، والبحرين من ضمن هذه المجموعة. وبين في حديثه أن يعني هذا الدرب الذي تسلكه هذه الدول لن يؤدي إلى أي بر أمان، وكل ما يجلب للمنطقة هو عدم استقرار وضرب لمصالح هذه الدول بالدرجة الأولى، على علم بأن الجمهورية الإسلامية آخذة احتياطاتها في هذا الجانب، وهي تراقب الوضع عن كثب، و يعني الكيان الصهيوني لن يتجرع على المساس بها وبأمنها وبمصالحها. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي في ذنبي لتغفر، يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى، إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر، يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه احجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه احجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. دول عقرب معروف عند العراقيين، لأن العقرب معروف عندهم لا يتفاهم ولا عنده منطق غير اللدغ واليلدغ ما لا شارة غير قبل أيام البعثيين كان عندنا بمحلتنا شقاوة يصيحوا لأبو ساطور، هذا يجي هو وجماعته يطبون القهوة بهوسة وعربدة، ولازم يقعدون بصدر القهوة بمكان خاص بيهم، يعني إذا طب هو وجماعته القاعد بمكانهم لازم يقوم بخزرة منهم، وإذا ما قام راح ياكله رزالة وإهانة، وإذا لاح ياكله كتلة. وظلت القهوة وأهلها يتشفون الشر، فمن يجون يفرغون المكان ويظلون أبو ساطور وربعه عربدة وطربقة إلى يطلعون. يوم من الأيام طب حج معقل ومحترم وراح وقعد بمكان أبو ساطور وبالساعة اللي يجي بيها. طب ابو ساطر وربعه خزرة والحجي، الحجي ما دار لهم بال. واحد منهم قال له: حجي قوم، هذا مكان استادي. الحجي خلى استكانه فرس بحته وقال له: من استادك؟ قال له: هذا استادي. وأشر على أبو ساطور. الحجي قام وراح لأبو ساطور وصفق راجدي، صارت إلا رنة بالقهوة. أبو ساطور أكل الراجدي وهو ما مصدق، ظل 10 ثواني بس صافن، لكن بس راد هو وربعه يشفتوه الحجي فزعوا شباب القهوة، وشفتوا ساطور وربعه وكتلوهم كتلة. خلوا ذاك اليوم آخر يوم يبين بي أبو ساطور وربعه على القهوة وكل المحلة. البعثيين من اجوا ابو ساطور صار ضابط بالامن، والحج الصفقه راجد اختفى عن الانظار، وشويه شويه صارت القهوه كلها تكتب تخارير لابو ساطور. حكم الشقاوات والبلطجه والترهيب يا ابويا هو افضل حكم لتطويع الناس واخضاعها، وهذا اسلوب صدامي بامتياز، لكن مو بعربده وطربقه، لا، بهدوء وبغرف مظلمة ومن خلف الستار. صدام التكريتي يوم من الأيام كان شقاوة حزب البعث، يقود عصابات الموت ويرصد المخالفين داخل الحزب وخارجه، ويدزلهم كواتم ويصفيهم بكل هدوء. قيادة البعث الأوائل كانوا يعتبرون صدام التكريتي شرط الحزب، ويستهينون بموقعه لأن كان شغله يوزع الهويات والمسدسات على الداخلين بالحزب من القهاوي والمحلات الشعبية. بس ما دروا أنه صدام كان دا يكون عصابته الخاصة اللي راح تصفيهم كلهم، عصابته اللي كان يكونها من الشقاوات اللي ما إلهم أي شيء بالمجتمع غير الدموية والقتل بمي بارد، مثل ناظم قزار اللي كان يخلي المعتقل بتابوت بداخله كله بسامير، ومن الوسط بمنشار يقصه نصين. هذا الوحش صدام قربه وبعدين خلاه مدير الأمن العام، وانطاه رتبة لواء عسكري تنحني قدامه كل عمداء وعقداء الجيش العراقي والشرطة. هاي الطريقة الدموية بإدارة الحكم هي الأهل الصدام لأن يكون الابن البار لميشيل عفلق وحزبه، وأن تختار الماسونية لحكم العراق بسنة 80. من بعد 2016 وانكسار المشروع الأمريكي الأكبر بالعراق أي داعش وحكم الدولة الوهابية بالعراق والشام، صار الأمريكان يدورون شقاوة بلطجي يرجع العراق إلى الأسلوب الصدامي بالحكم، لكن طبعا بثوب جديد حسب الحاجة والطلب، يوم باسم محاربة الفساد، ويوم باسم المتظاهرين وثورة تشرين، ويوم باسم الإصلاح، لا وغصبا على اللي يرضى والما يرضى، وقبل الانتخابات وقبل ما يقر الشعب. وهاي تتزامن مع توصيات أمريكية ينشرها السفير الأمريكي السابق بالعراق بأن المصالح الأمريكية بالعراق ما ممكن أن تتحقق إلا بضرب هدفين مهمين وإنهاء دورهم، وهما المرجعية والحشد الشعبي. دوغلاس سليمان يقول لابد من إنهاء دور الدين وخصوصا المذهب الشيعي والمرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة السيد المرجع السيستاني. التحريض الأمريكي هذا ضد المرجعية الدينية سببها هو أنه الانتماء لها المرجعية وطاعتها هي القوة لتنطي الجرأة للعراقيين أن تضرب بوجه كل بلطجي وشقاوة يريد يفرض إرادته على العراقيين أيا كان ومهما كان وبأي موقع كان، وهاي القوة متمثلة بالحشد الشعبي المقدس اللي يمثل اليد العراقية الأصيلة الضاربة لأعداء العراق. اليوم هدف الأيادي الأمريكية بالعراق أن يسلمون مفاتيح السلطة لبلطجي بعثي الهوى والأسلوب، يكون هدفه تذويب الحشد والقضاء على دور المرجعية وتأثيرها بقيادة المجتمع العراقي. ومن شبير بوع شعبنا القدم قوافل الشهداء على سواتر الشرف والكرامة في محاربة الإرهاب والمحتل. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحالي، رب وعبد فالكلام يطول. ينساب حبك في كياني كله نبضا زكيا كاللعبي، أعيش فوق الأرض.